والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أنا على مود الإخوان لأن أدري بيهم يجون متأخرين، فقلت واحد يتأخر. المهم، كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في أن المتجري إنما يستحق العقوبة على إرادة وقصد والعزم على المخالفة والطغيان الموجب لهتك المولى وخروجه عن زي العبودية. وقلنا أنه قد أشكل عليه، أي على المصنف رضوان الله تعالى عليه، من أنه إذا كان الفعل بعنوانه الواقعي ليس بحرام شرعا، إذ أنه حلال أن يكون ماء فهو ليس بحرام فهو لم يرتكب الحرام، وكذلك كونه مقطوع الخمرية ليس من العناوين الموجبة للحسن والقبح ولا للحرمة والوجوب، خلافا للسيد الخوئي. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول هذا موجبة من العناوين الموجبة، زين. وبالتالي بعض المحشين وغيرهم استدركوا، إن شاء الله يبين لنا الآن، أنه استدركوا على المصرف أنه لا، خلنا نلتزم بذاك المسلك حتى نخلص من العويصة اللي وقعنا فيها. حينئذ لا هذا بحرام، لا كونه مقطوع الخمرية من العناوين المحسنة لأنه أمرا غير اختياري. إذن كيف صححتم العقوبة؟ قال نصحح العقوبة على أساس إرادة شنو؟ على أساس العزم على الطغيان، العزم على المخالفة. هذا في الحقيقة هو هتك للمولى، خروج عن سيل عبودية. وذكرنا بأنه ما المراد من العزم، شوية انتبهوا يعني. ذكر بعض المحشين من أنه ليس المراد المصنف رضوان الله تعالى عليه بالعزم معناه الاصطلاحي الذي هو أحد مبادئ الاختيار، بل المراد من العزم هو القصد والإرادة، أي الجزء الأخير للعلة التامة في صدور الفعل عن اختيار، وهو الشوق البالغ حد تحريك العضلات في الخارج. توضيح ذلك احنا هذا مهم حتى يتبين لدينا جوابه عن ما أشكل عليه. أن يقال أنه صدور الفعل، أن يقال أن هذا فعلا اختياريا لا بد عن إرادة، فيقال هذا فعل اختياري. مبادئ الاختيار قالوا بأنها ستة. شلون أنه يصدر الفعل؟ هم أساسا قالوا بأنه هذا الفعل اختياري لأن له مبادئ، هذه المبادئ يعبروا عنها بمبادئ الاختيار، ثم يصدر الفعل عن إرادة لا عن جبر وإكراه. أولا أن يتصور هذا الفعل، شنو حقيقته؟ تصوره وحضوره لدى ماذا؟ لدى المتصور، لدى الخاطر. هذا واحد، هاي الحركة الأولى أو الفعل الأول الذي من أفعال القلب أو من أفعال النفس. الأمر الثاني هو التصديق بفائدته، شوية، أن يصدق أن هذا الفعل الذي تصوره أي فائدة تترتب عليه، شنو آثاره الراجعة إليه، الغاية المترتبة على هذا الفعل، فوائده، آثاره التي شنو ترجع لي، شنو هذا، شنو اللي يترتب عليه من فوائد من آثار. هذا يعبر عن التصديق بالفائدة. بعد أن يصدق بفائدته يعزم أو يجزم، عفوا، يجزم على فعله. شنو معنى الجزم؟ يقال هو عقد القلب على ماذا؟ على سد أبواب العدم بالنسبة إلى هذا الفعل، يعني شكو موانع تمنع من صدور الفعل. شي سوى هذا؟ هذا يعزم، عفوا، بل يجزم بمعنى أن يعقد قلبه على بعد التصديق بالفائدة يقول هذه ذات فوائد، خل أجزم بأنه لابد من صدور هذا الفعل مني. ليش؟ لهذه الفوائد المترتبة عليه. شلون يصدر من عندك؟ فلا بد وأن أجزم على أنه نرفع الموانع ونوجد الشروط حتى شنو؟ حتى يصل الفعل إلى مرحلة الوجود الخارجي. إذن أكو جزم. بعد الجزم، بعد ما أنه هذا فعل النفس، تشتاق نفسه، تهيج نفسه، يعبر عنه بالعزم، العزم على ارتكاب الفعل. هذا هو في الحقيقة من شنو؟ من مو أفعال النفس، إنما هي حالة تطرأ كالشوق حاصل بعد التصديق بالفائدة وبعد الجزم، يحصل له شوق إلى هذا الفعل، ولكن شوق غير بالغ حد تحريك العضلات. هذا يعبرون عنه بالعزم. هذا هو الذي يعد من مبادئ الاختيار أيضا كتلك عبر عنه المصرفة هنا بالعزم والقصد على المخالفة. وياي ثم بعد ذلك مرحلة أخيرة اللي هي لا ينفك الفعل الخارجي عنها، هو الإرادة. معناه شنو؟ هو وصول الاشتياق والشوق والهيجان للنفس بعد التصديق بفائدتي وما يترتب عليه من الأثار، شنو؟ بالغ حد تحريك العضلات نحو إيجاد الفعل. هذه المرحلة لا شنو؟ لا يمكن انفكاكها عن شنو؟ عن تحريك العضلات نحو إيجاد الفعل. زين، شلون يوجد الفعل؟ يوجد شروطه ويرفع موانعه في الخارج بعد. وياي إذن هذه هي إجوا كلامهم. قال هذا المحشي، قال ما المراد من العزم؟ هل العزم اللي هي المرتبة ما قبل الأخيرة أو المرتبة الأخيرة؟ هي ثلاثة من شنو؟ من مراتب الشوق، لكن هذا شوق غير بالغ، ذاك شوق بالغ حد تحريك العضلات. لاحظتم الفكرة؟ على كل تقدير ذاك ادعى بأن المراد من العزم، المراد منه هو الشوق البالغ حد تحريك العضلات وهو إيجاد الفعل في الخارج. فحينئذ ما ذكرناه في بحوث سابقة من أنه هذا على مجرد العزم أي القصد من دون أن يفعل في الخارج ليس بصحيح. مراد صاحب الكفاية أن يراد من شنو؟ من العزم هو الإرادة البالغة حد تحريك العضلات وإيجاد وهو التلبس بالفعل، هذا يقال له متجريا ويستحق. أما مجرد أن ينوي أن يعزم أن يحصل له شوق لا يبلغ تحريك العضلات، هذا مما لا يستحق عليه العقوبة على هذا التصوير. واضح إن شاء الله؟ جيد. على كلا التقديرين جنابكم تستشكرون على صاحب الكفاية. قالوا أخوك أنت تقول فعل الخارجي الواقعي ما يستحق عليه العقوبة، كونه القاطع كونه مقطوع الخبري ليس من العناوين المحسنة لأنه أمر غير اختياري لا يلتفت إليه. قلت كيف صححتم العقوبة؟ صححتم العقوبة على أساس القصد والعزم الذي فسرتموه بالإرادة أو أحد مبادئ الاختيار، مع أنه نفس الإرادة ليست أي المعبر عنه بالاختيار ليس أمرا اختياريا، الفعل اختياريته بالاختيار، أما الاختيار ليس اختياريا، وإلا لو كان الاختيار اختياريا يلزم التسلسل، وبالتالي هكذا بالتالي سويت، بالتالي جعلتم العقوبة على أمر غير اختياري ألا وهو الاختيار، والاختيار غير اختيارين، فهذا هروب من المطار والوقوف تحت الميزان. أنتم قلتم لا يمكن لنا أن نصحح العقاب على عنوان كونه مقطوع الخمرية لأنه أمر غير اختياري. زين، بعدين رجعت وقلت أن العقاب على شنو؟ على نفس الاختيار، والاختيار غير اختياري. كيف تجيبون بهذا الجواب؟ هكذا يرد الإشكال عليه. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه صار بصدد الجواب على ماذا؟ الجواب على هذا الإشكال وأجاب عليه بجوابين، جوابا حليا وجوابا نقضيا، أشبه بالنقضي مو نقضي في الحقيقة بتمامه إلا على أحد الوجوه، لكن نحن نجمع جوابه ونجعله جوابا يعني جوابين، ولكن الجواب الثاني نجعله على سبيل الجواب الواحد. أنا أبين. أما الجواب الأول هو أن ما ذكرتموه من أنه هذا عقاب على الأمر على الاختيار، والاختيار ليس بالاختيار لأنه يلزم التزلزل منه، صحيح، فهو عقاب على أمر غير اختياري. مبناكم على أن العقاب على أمر غير اختياري ليس بصحيح قبيح، ما يصير. شلون واحد عقب على أمر غير اختياري والاختيار ليس اختياري؟ نقول ما ذكرتموه صحيح، هذا فيما إذا كان الفعل غير اختياريا بجميع مبادئه، أما إذا كان الذي يعاقب عليه أمرا غير اختياري ولكن بعض مبادئه أمورا اختيارية أو دائما تكون أمورا اختيارية، فيمكن لنا أن نصحح العقاب على الأمر الاختياري، أي لا نسلم بكبرى أن الأمر الغير الاختياري لا يصح عليه العقاب، إنما نفصل في هذه المسألة، نقول أن الأمر الاختيار أمر الغير الاختيار لا بالاختيار تارة يكون بعض مقدماته اختيارية، فيمكن لنا أن شنو أن نصحح العقاب على هذا الغير الاختياري، وتارة تكون جميع مقدماته غير اختيارية، هذا الذي نقول لا يصح العقاب عليه، هكذا نفصل. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الاختيار وإن كان ليس بالاختيار وإلا لزم التسلسل كما تقولون، لكن بعض مقدمات الاختيار التي هي الإرادة والشوق المؤكد الموجب أو البالغ تحريك البالغ إلى تحريك العضلات، هذا بعض مبادئه اختيارية لأنه هذا مقدمات فيه، بعض هذه المقدمات أمور اختيارية بيد المكلف. مثلا الأول هو تصور ذلك الشيء، الثاني التصديق بفائدته، الثالث الجزم، الرابع شنو؟ العزم. مو الأول التصديق بالفائدة، عفوا تصوره تصديق بفائدته، جزم عزم زين تحريك والإرادة أو الشوق المؤكد مو صحيح؟ خمسة؟ الأمر النفسي الموجب. نقول أنه كونه عزم إرادة هذه أمور نفسية كالشوق، من الأمور أو من الصفات التي تحصل بالنفس معلولة للغير، هذه ليست بإرادة، حصول الشوق هذا تابع ماذا؟ تابع لعلله. إذن الأمر الأخير وما قبل الأخير ليس بإرادي، أما الأمر الثاني والثالث فهي أمور إرادية، بمعنى أن التصديق بالفائدة شنو هو؟ أنه الآثار التي تترتب عليه في فائدته، وهو ما يناسب في مقامنا كمن قطع بخمرية شيء ومع ذلك تصور شنو الخام الذي قطع بخمريته وأي فائدة تترتب عليه، هو شنو؟ وبلحاظ شنو؟ بلحاظ الهيجان وبلحاظ شهوته، هذا الأثر، أنه هذا فيه ملائم للشهوة، هذا أثر دنيوي يترتب عليه، لكن قد لا يحصل التصديق بالفائدة، بمعنى أنه لا يحصل التصديق بالفائدة من جهة يمكن أن يتأمل المكلف، وهذا فائدته الدنيوية هجي، أن يحصل لي الهجيان وأشباه ذلك، وأنه فيه مواصفات موافقة للرغبة الشهوية وأشباه ذلك، لكن ما يترتب عليه من آجله من ترتب العقوبة وترتب الملومة وما يترتب عليه. هذا مثل السرقة، عندما يسرق فيه فائدة دنيوية وهو رجوع النفع إليه، كأن يجعل يده على مال الغير، وهذا مال الغير يمكن أن يرفع فيه حوائجه الدنيوية، زين. ولكن ما يترتب عليه من الأثر الأخروي من استحقاق العقوبة والخلود في النار مثلا، أو الدخول في النار وفيه الذمة واستهانة الناس والتقليل من شأنه وأشبه ذلك من الآثار، قد لا يحصل له ماذا؟ التصديق بفائدته. ومن خلال عدم التصديق بالفائدة لما يلاحظه من الكسر والانكسار بين عاجل الأمر وبين عاجله، لا يحصل له ماذا؟ التصديق بالفائدة. وبالتالي إذا لم يحصل له التصديق بالفائدة لا يجزم، أي لا يعقد قلبه على ماذا؟ على رفع أو سد ثخور العدم بالنسبة إليه، أي برفع الموانع وإيجاد ماذا؟ وإيجاد الشروط. إذن جزم الذي هو عقد القلب وكذلك التصديق بالفائدة هما أمران اختياريان بيد المكلف، بيد العبد، يمكن أن يتأمل في هذا الشيء ولا يصدق بالفائدة ولا يقول بأن هذه فائدة مرجوة لما يترتب عليها من الآثار، من الآثار الغير المرغوبة بالنسبة إليه أو ما يرجع عليه، فحينئذ لا يحصل لي التصديق بالفائدة. فإذا لم يحصل لي التصديق بالفائدة لا يكون هنالك شنو عقد للقلب لإمضاء وإتيان ذلك الفعل في الخارج برفع الموانع وإيجاد الشروط. وهذا كاف بأن يكون الفعل اختياريا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المكلف. فإذا نفس الإرادة التي هي الشوق الاختيار الذي هي الجزء الأخير من العلة، جزء الأخير لصدور الفعل وإن كان من مراتب الشوق، وهيجان النفس وهو أمر غير اختياري، صحيح. فلذلك قالوا أن الاختيار ليس باختيار الذي هي الإرادة، لكن مبادئ الإرادة، مبادئ الشوق المؤكد الذي تهيج فيه النفس بعضها شنو اختيارية وبيد المكلف. وهذا كاف في تصحيح العقوبة على الأمر الغير الاختياري إذا كانت مبادئه شنو بعض مبادئه اختيارية بالنسبة تحت طوعه، واضح إن شاء الله. إذن كبرى كون غير الاختيار مما لا يستحق عليه العقوبة أو هو قبيح، هذا غير صحيح، غير تام. بل بعض الأفعال الغير الاختيارية إذا كانت بعض مبادئها اختيارية بالنسبة، أي من أفعال النفس، أي داخلا تحت سلطانه وقدرته، حينئذ يقول مما مع ذلك أقدم على الفعل، نقول هذا فعل أمرا اختياريا ويستحق، وإن لم يفعل أمرا اختياريا ولكنه يستحق العقوبة عليه لأن بعض مبادئه اختيارية، واضح إن شاء الله. جيد. قال قدس سره: قلت مضافا، هذا مضافا هو الجواب الأول، مضافا لي إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختيار، وهو التصديق بالفائدة والجزم، هذا يكون بالاختيار لأن التصديق بالفائدة ما يترتب عليه أثر، فحينئذ هذا يمكن له ماذا؟ يمكن أن يلاحظ أي أثر يترتب في عاجله وآجله، ما يترتب عليه من هتك المولى وظلم له وطغيان عليه واستحقاق الملومة والمذومة والدخول والتقليد في النار وأشبه ذلك، حينئذ يقول هذا لا فائدة فيه في الحقيقة، وإن كان هنالك فائدة ولكن عند ملاحظتها مع ما يترتب عليها من العاجل من الآجلة نقول هذا ليس بفائدة، فليس له فائدة، فلا يصدق في الفائدة. إذا لم يصدق بالفائدة لا يحصل له الجزم حينئذين. ولكن هذا جواب المصنف طبعا مبني على قول المتكلمين من أن بعض مقدمات الاختيار بالاختيار، وأما قول الفلاسفة أن جميع هذه المقدمات النفس تنزلق إليها انزلاقا ناشئا من التربية والشسم التربية وأكل الأجداد وأشباه ذاك، هذا كله مؤثر، والدماء الموجودة وأشباه ذاك، فهو ينزلق إلى هذا الأمور انزلاقا. فحينئذ أصلا كل اختيار ما إلى في صدور الفعل من عنده. نعم الأفعال التي تصدر بالإرادة هذه أمور اختيار، أما نفس الإرادة التي هي ناشئة عن التربية وأشباه ذلك هذه تحصل من عدها بلا اختيار. قال مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختيار كالتصديق بالفائدة والجزم، وذلك ليش؟ للتمكن من عدمه، أي من عدم حصول التصديق بالفائدة وعدم حصول الجزم، من عدمه من جهة شنو؟ بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من التبعة العقوبة واللوم والمذمة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الإشكال شوي انتبهوا، هذا الإشكال مبني على أن العقاب على الأمر الغير الاختياري قبيح. يا بليش قبيح؟ لأنه ظلم. هذا خلي نشوف متى يصدق عليه ظلم. نقول أنه إذا كان الفعل غير اختياريا، زين معنى غير اختياري شنو الذي يكون من مصادق الظلم؟ خنشوف من مصادق الظلم. نقول قبيح، هذا استحقاقه للعقوبة ظلم فهو قبيح فلا يستحق العقوبة. متى؟ نقول إذا كان غير الاختياري ناشئا، كون هذا الفعل غير اختياريا ناشئا من قبل الذي يريد أن يعذبه ويوجب عليه استحقاق العقوبة، أي غير اختيارية ثابتة للفعل من جهة نفس مولاه، بأن كان المولى يأتي به ويجبره على الفعل، زين بأن يفتح له فمه وزين ويجر الخمر في حقه ثم يعاقبه. نقول هذا شنو؟ هذا قبيح، لأن العقلاء يقولوا هذا مما لا ينبغي فعله لأنه ظلم. فإذا كان في حقيقة هنالك جبر من قبل المولى نحو الفعل، هذا في الحقيقة هو من مصادق الظلم إذا كان عن طريق ماذا؟ عن طريق المولى. وأما إذا لم يكن كذلك، بل أن عدم اختيارية الفعل ناشئة من تبعات نفس العبد كسوء سريرته وخبث باطنه الذي صدر منه فعلا غير اختياري، هاي الإرادة وهو الشوق البالغ حد تحريك العضلات، هذا الشوق وإن كان أمرا غير اختياري وهو صادر من العبد، ولكن صادر لا عن اختيار، صحيح، ولكن سبب حصول الإرادة عنده التي أوجبت صدور الفعل في الخارج هو خبث سريرته، سوء سريرته، هذا الخبث الطغيان منه على المولى الناشئ من خبث السريرة والمرض النفسي هو الذي أوجب حصول الفعل الغير الاختياري. صدور فعل غير اختياري في هذا المورد مما يستحق عليه العقوبة وإن كان أمرا غير اختياري. ليش؟ لأن غير اختياريته ليست ناشئة من قبل المولى هو الذي أجبره على هذا الفعل، بل الذي جبره على الفعل أمر تابع إلى خبث سريرته وخبث باطنه، فحينئذ لماذا لا يستحق العقوبة؟ وأي فرق بين العصيان وبين التجري؟ العصيان هو أيضا شنو؟ هو أيضا في الحقيقة تجر على المولى، أو بعبارة أخرى نقول هو أيضا إرادة صدرت منه هاي الإرادة، وهو الشوق البالغ لتحريك العضلات. أقصى ما فيه أنه قطعه صادف الواقع، قطعه صادف الواقع، عدم مصادفة الواقع مصادفة الواقع، هذه أمران خارجان عن قدرة العبد، فلا يكون هو العقاب على أساسه، إنما العقاب على أساس التمرد والطغيان الذي هو يعني إرادته لهتك المولى وخروج عن زي العبودة. إذن لا فرق بين العصيان وبين ماذا؟ وبين التجري، كلاهما صدر عن إرادة، هذه الإرادة أمر غير اختياري. ليش غير اختياري؟ أيضا ناشئ عن خبث السريرة. نعم هذا العاصي صادف أن قطعه مصادف للواقع، هذا المتجري صادف أن قطعه مخالف للواقع، ولكنهما يرتضعان من واد واحد، وهو صدر منهما فعل وهو الإرادة لا عن اختيار، وإنما نشأ عن خبث ماذا؟ عن خبث سريرته وخبث بقى. لماذا تقولون بصحة العقاب على العاصي ولا تقولونه على المتجري؟ وإذا رجع الأمر شوي وياي، إذا رجع الأمر إلى خبث السريرة وخبث الباطن فهو أمر ذاتي بالنسبة إلى المكلف. إذا كان أمرا ذاتيا فحينئذ مما لا يسأل لما أصبح هذا خبيثا، هذا مثل ما أن يقال ينقطع السؤال لما صدر منه هذا الفعل، نقول هذا لما أصبح هنالك خبث باطني وسوء سريرة، نقول هذا الذاتي له، مثل ما أن تسأل لا تسأل لما أصبح الإنسان إنسانا، أو أصبح الحمار ناطقا، أو الإنسان ناطقا، كما أنه هذا الذاتي لا يعلل، كذلك خبث السريرة وخبث الباطن أيضا من ذاتيات ماذا؟ من ذاتيات ذلك المتجري، فحينئذ لا يسأل لماذا وينقطع السؤال، لأن الذاتي لا يعلل. ومقتضى هذا هو أن جرى على مذهب الفلاسفة في أنه صدور هذه الأفعال لا بالاختيار، وفي الحقيقة هذا يلزمه القول ماذا؟ القول بالجبر، وهذا هو عين ما ذكروا في بحث الطلب والإرادة. ونقل البعض أن المصنف عندما طبع هذا الكتاب ووجد فيه هذين المطلبين استاء كثيرا، لأنه يلزمه أن يكون مخالفا مخالفا لأصول المذهب أو مخالفا للمشهور من المذهب، وإلا القول من أصحابنا أي أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يقولون بالجاب فهم كثر لا يحصون في ذلك الوقت. ولذلك الشيخ الصدوق كان يرد على كثير من مسائل أهل الجبر من الشيعة، مو أهل الجبر، أهل الجبر من الشيعة. فهذا القول نعم على وفق الموازين العلمية عند المتأخرين، وأنه لا بد وأن صدور الأفعال جميعها عن اختيارين، أما صدوره لا عن اختيار فيلزمه القول بالجاب. بلى. هو إحنا كلامنا في اللي يشرب الماء وطلع، شلون يعني يشرب الماء طلع؟
تبين بعدين إنه خف.
يعني مشتبه وانقطع، قطع بأنه لا، هذا في الحقيقة هو قطع بأنه هذا حلال، هذا معذور. إحنا كلامنا في الجهة الأخرى إنه قطع بالحرمة حتى يصدق عليه إنه متجري، أو قطع بالوجوب حتى يصدق عليه أنه منقاد وانقاد إليه. قال قدس سره إيه شنو جواب النقض؟ هسه أنا أبين لكم، لأنه راح أبين السلام. قال
حسب الترتيب المنطقي
الجواب
النقضي عادة
هي تنطق الجواب الحلي، هو ستشوفوا هذا العادة مو مشكلة. قال يمكن أن يقال أن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه وخبث باطنه، فهو عائد إليه، بعده هو، لا أن المولى أبعده. زين، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة، ثانيا هو البعد عن المولى. فهما يرتضعان من واد واحد. العاصي مبعد لو هو قد ابتعد عن المولى بفعله، هو ابتعد. ها كذلك المتجرد. فليش تقولون أنه ذاك يستحق العقوبة هذا لا يستحق العقوبة، مع ما أن المصادفة وعدم المصادفة أمران خارجان عن ماذا؟ عن الاختيار. مثلا في توجيه العبارة هكذا، أن عدم الاختيار في العبد راجعا إلى نفس العبد فلا مانع من صحة عقابه، زين، وليس راجعا إلى غيره. هذا المعنى الأول اللي ذكرنا. المعنى الثاني أن العقاب إنما هو على التجري لا على المولى، سواء صادف أو لم يصادف. وقد ذكرنا في البحث السابق، في بحوث السابقة، أن التجري بحسب اللغة يطلق على من صادف قطعه للواقع أي على العصيان، وعلى من لم يصادف قطعه للواقع. المهم هو خرج عن زي العبودية، فهما على هذا السبيل تجري، فيمكن أن يراد هذا. فحينئذ لا فرق بين العاصي وبين ماذا؟ وبين المتجري، كلاهما قد ابتعد عن المولى. سببه خبث سريرته، خبث السريرة ليس أمرا مجعولا من قبل المولى، ليس أمرا هو الذي جعله المولى عليه وبالتالي عاقبه، لا، في الحقيقة خبث السريرة ناشئا من نفس العبد، لا من هنالك جبر من قبل المولى. جيد. قال فأن التجري العبد وهتكه لمولاه وطغيانه عليه في كليهما على حد سواء، ففي صورة الإصابة إنما يستحق العقاب على تجريه، وفي صورة الخطأ أيضا. ويحتمل أن يكون المراد أن القوم يلتزمون بصحة العقاب على العاصي، ولا فرق بين العاصي والمتجري، إلا أنه شنو؟ أن العاصي قد صادف قطعه للواقع والمتجري لم يصادف قطعه للواقع، هذا هو الفرق الحقيقي بينهما. ولكن هما ماذا؟ هما على نحو واحد، كونه مصادفا للواقع عدم كونه مصادفا للواقع هذا ليس أمرا اختياري. كأنتوا هنا الصحيحون العقوبة، هنا ما الصحيحون العقوبة؟ قال قدس سره. كذلك لا غرض في أنه في أن يوجب أي التجري حسن العقوبة، فأنه وإن لم يكن باختياره أي الشوق البالغ تحريك العضلات التي هي الإرادة العزم على المخالفة، وإن لم يكن أمرا اختياريا إلا أنه ناشئ بسوء سريرته وخبث باطنه. يا شنو؟ من أين هذا ناشئ خبث السريرة وشنو وسوء السريرة وخبث الباطن؟ قال ناشئا بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانا. هذا بحسب ذاته هجي. شيخون قل له يا صاحب الكفاية، خون من الذي أوجده على هذا النحو؟ مقتضى هذا الكلام أنه علي بن أبي طالب لا فرق، ولذلك هم استشكلوا قالوا لا فرق بين علي ومعاوية، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عليا كاملا ولم يجعل معاوية كاملا. هذا أنت اللي تقوله، شنو الفرق بيناتهم؟ هذا تقول خبث السريرة وخبث الباطن وسوء السريرة منشأ أو ماذا؟ أكو نقصان في أصل جعله، أصل خلقه، فهو راجع إلى المولى. إذن هذا معناه أنه صدر عنه أمر لا بالاختيار، صدر عنه أفعاله لا بالاختيار من جهة خبث باطنه وسوء سريرته، وهو أمر غير اختيار، إنما مجعول في أصل جعله وتكوينه. قال واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانا، وإذا انتهى الأمر إلى الذات يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما، يعني لما أصبح هذا ناقصا ذاتا ناقصا استعدادا؟ لما أصبح؟ قل لا تسأل عن هذا السؤال، لأنه هذا ذاتي له، والذاتي لا يعلل، لا يعلل يقال أنه الإنسان لما أصبح ناطقا والحمار أصبح ناهقا، الذاتي لا يعلل، واضح؟ هكذا جعل بأصل تكوينه. قال فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان، ليش اختار؟ لأنه هذا ناشئا من خبث سريرته وخبث سوء سريرته وخبث باطنه، وهما أمران ذاتيا. فلا يسأل لما أصبح الكافر كافرا، لأنه ذاتي له، لأنه ناشئ عن ما هو الذاتي. ولا العاصي لما أصبح عاصيا. وياي قال والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان نفس الشيء. هذا همات لا تسألون عن هذا لماذا أصبح، فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لما يكون ناهقا والإنسان شنو لم يكون ناطقا، والإنسان لما يكون ناطقا. وياي فحينئذ بعد لا تسألون المعاصي لما أصبح عاصيا والكافر لما أصبح كافر. يقول هذا ما يصير تسألوه، هذا منشأه خبث السريرة، سوء السريرة وخبث الباطل، وهما أمران ذاتيان، والذاتي لا يسأل عن لما لما لما. وياي فإذن هو القول عينه هو قول بالجملة. قال وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه وعظمة كبرياءه والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها. هو البعد والقرب. زين هذا البعد والقرب شنو منشأ؟ منشأ هذا حسن السريرة وخبث السريرة، وهما أمران ذاتيان. انتهى الموضوع. وياك قال في وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلم. واضح؟ اجى هنا بعدين وقع في المأزق. إن قلت إذن على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. شنو؟ لمن؟ تخو إذا هذا الذاتي لا يتغير، هذا شنو فائدة؟ هذا باقي لأنه هو خبث سريرة ذاتية له. كليش دز للرسل؟ الرسل شنو فائدتها؟ ما راح تغير من الواقع شيء. إذا من ذاتيات الإنسان أن يكون ناطقا، أنت تجي تريد تسوي تسلب عنا الناطقية ما تقدر، لأنه إذا سلبت عنا الناطقية في الحقيقة لا يبقى كون شنو؟ لا يبقى إنسان، لا يبعد، خلاص يتقلب إلى حقيقة أخرى. الكافر والعاصي ذولا بعد خلاص، الكفر والعصيان أمر ذاتي بالنسبة إليهم، لأنه ناشئ عن خبث الباطن وسوء السريرة. فبعث الرسل أي فائدة فيه؟ شو ينفعكم في أن تبعثون الرسل؟ ولذلك غير، قال بعث الرسل مو لأجلهم، إنما لإقامة الحجة وتقوية الإيمان وأشبه ذلك. يعني غيره هذا الكلام منه. ولذلك ذكروا البعض في وهذا تصريح منه قدس سره بعض المحشين بصحة العقاب على ما لا بالاختيار إذا انتهى إلى سوء السريرة، ولا بد من التأمل فيه وفيما بعده من عبارته قدس سره، فإنه بظاهره مناف لضروريات مذهب الإمامية. زين ولا يخفى، أقول أن المصنف أولا التزم بالجواب الأول، والجواب الأول على مذهب المتكلمين تام، والمصنف يلتزم به ماكو مشكلة، خلاص لا يقول بالجبر. لكن لو تنزل عن الجواب الأول هذا الجواب يصدر، لكن هذا جواب على مبنى من يقول بالجبر يلزم منه الجار، يتم ويصح العقاب ولكن لازمه الجاب. واضح إن شاء الله؟ لا هو الجواب الأول خلاص، أو قلت لك نقل بعض من هم تلامذة لصاحب الكفاية، إنما عندما طبع هذا الكتاب الكفاية بحث الطلب والإرادة، وهذا البحث كلاهما على نسق واحد. زين هناك قال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، على أساس هذه الفكرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعله شقيا، الله جعله سعيدا، بالتالي ما يترتب عليه إنما هذه تنزلق إليه انزلاقا، وهذا مبنى الفلاسفة. هذا والحمد لله رب العالمين. بعد شيء صحيح مولانا هو يقول عبارة بالفارسي إلى هنا انكسر القلم، بعد ما نتكلم أكثر من هذا هو انكسر إن شاء الله يوم السنة. هذا اسمه الله الرابع.